وقد انتهينا في تفسير سورة الحجرات إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي لا يستخفوا ولا يستهزئوا بهم. والعرب تقول سخر منه يسخر على القياس إذا استهزأ به واستخف. وقد نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن السخرية من الناس مبينا أن المسخور منه قد يكون خيرا من الساخر. ومن أقبح القبيح استخفاء الدنيء الأرغل بالأكرم الأفضل واستهزاؤه به. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن السخرية جاء ذم فاعله وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى في غير هذا الموضع، كقول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فبين أن من سخر من الناس سخر الله سبحانه وتعالى منه وله عذاب أليم. وبين الله سبحانه وتعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من ضعاف المؤمنين في دار الدنيا، وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة، كما قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فلا ينبغي لمن رأى مسلما في حالة رثة تظهر بها عليه آثار الفقر والضعف أن يسخر منه لهذه الآيات التي ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي لا يهزأ رجال من رجال. قوم هنا بمعنى رجال كما قال الشاعر: ولست أدري وما إخوان أدري أقوم آل حصن أم نساء، قوم آل حصن أم نساء، يعني أرجال هم أم نساء. فهنا قوم بمعنى رجال. لا يسخر قوم من قوم، أي لا يهزأ رجال من رجال فيرى أنفسهم خيرا من المسخور بهم. عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، أي يكون المذكورات منهن أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الساخرات. فلم يقل الله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من نساء ولا نساء من قوم، ولم يقل لا يسخر امرأة من رجل ولا امرأة من رجل للإشعار بأن مجالسة الرجل المرأة الأجنبية مستقبح شرعا، ولأن الإنسان إنما يسخر ممن يناجته غالبا، والهيئة الاجتماعية في المجتمع المسلم مبنية على حظر الاختلاط بين الرجال وبين النساء. فلا يرد على هذا الأساس احتمال كبير لا يحصل سخرية رجل من امرأة أو امرأة من رجل. يعني قد رأينا في هذا الزمان كيف أنه قد أزيل نظام الأسلاك السائكة بين الرجال وبين النساء، حتى صارت الرجل تتعامل المرأة تتعامل مع رجل كأنه أخوها أو أبوها بلا حواجز ولا حدود ولا حياة، كما نرى الموظفات في المكاتب وفي الشوارع وفي الطرقات وفي كل شيء. وربما صرخت المرأة في محل عام مثلا تتعارك وتتكرر كأنها يعني بلغة السم قبضايا، يعني كأنها رجل يصارع الرجال وتقف وتثبت أمامهم وفي غاية الجسارة ويعني الفلسعة. فلم يقل الله سبحانه وتعالى لا يسخر امرأة من رجل ولا رجل من امرأة، أن هذا يشعر بأن مجالسة الرجل المرأة مستقبح فرعا، ولأن الإنسان إنما يسخر ممن يلابسه في الغرب، والرجال يلابسون الرجال يختلفون بهم وكذلك النساء. فلذلك قصر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الرجال والنساء: لا يسخر قوم من قوم، أي لا يهزأ رجال من رجال عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فإن مناط الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال ولا الأوضاع والأقوار التي يدور أمر السخرية عليها غالبا. أمر السخرية غالبا ما يدور على أمور ظاهرة، إما على شكل الإنسان أو على ملابسه أو على هيئته أو على طريقته في الكلام أو على وظيفته وعمله أو غير ذلك. غالبا هذا يعني يظهر بيكون مناط السخرية في الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة وبالذات أمور يعني الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يبين أن مناط الخيرية ليس الأمور الظاهرة والأسباب الظاهرة التي تدور حولها السخرية غالبا، بل إنما مناط الخيرية إنما هو الأمور الكائنة في القلوب حتى أن يكونوا خيرا منهم، يعني في القلوب وفي الباطن وعند الله الذي ينظر إلى القلوب والأعمال وليس إلى الصور والأسباب. إنما البلاط والأمور الكامنة في القلوب فلا يبترئ أحد على استخطار أحد، فلعله أجمع منه لما نلقى به من الخيرية عند الله سبحانه وتعالى. فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله سبحانه وتعالى، ويستهين بمن عظمه الله عز وجل. ومن أهل التأويل من خص السخرية بما يقع من الغني من فقير، وآخرون خصوا السخرية بما يعثر من أحد على ذلة أو أسوأ فيسخر به من أجلها. قال إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: والصواب أن يقال إن الله عمّ بنهيه المؤمنين من أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية، فلا يحل للمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لكفره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك. وقد عد الغزالي رحمه الله تعالى في الإخياء السخرية من آفات النساء، وأوضح معناها بما لا مطلب ورهبه، فننقله هنا تتميما من فائدة. هذا ينقل القاسمي عن الغزالي في الإخياء هذا الكلام. ونحن غالبا نحترم كتاب الإخياء، ما نقول إخياء علوم الدين، لأن الإخياء كتاب فيه نظر شديد وفيه مقارنة صريحة للشريعة سواء في العقيدة أو في الفروع أو يعني في ضلالات الصوفية التي صوفي بها هذا الكتاب، ضلالات مغرقة ومغلقة ومحرقة. فينبغي الحذر من كتاب الإحياء، فإنه مع ما تضمنه من الخير الجميل الذي انتفع به كثير من الخلق، لكنه كتاب لا يعد مرجعا معتبرا ومحترما عند أهل السنة وأهل الحديث. ذلك ما كان يفتريه بعض طلاب العلم إلا من أجل احتقاط الإمام العراقي رحمه الله تعالى في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج هذه الأحياء من الأثر. فليحذر من كتاب الأحياء لما فيه من الضلالات والضلالات والمصادمة للشريعة وحشره بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة والبدع التي يزخر بها هذا الكتاب من الاعتقادات وفي الأعمال. لكن كما قلنا لا يخلو بالخير، ولذلك لا يعني يغوص فيه إلا من يحسن العلم أو يحسن السباحة وإلى يغرق. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء. وهذا محرم مهما كان مؤذيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فإذا كانت هذه السخرية تؤدي إلى أذية أخيه المسلم فهي حرام. ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك به، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء. يعني هذه السخرية تحصل بأي آلة، فأي وسيلة استعملت من أجل الاستهزاء والسخرية وإظهار النقائص والتبديل عليها، سواء كان بالكلام بغمزة بالعين بإخراج ثابت بمحاكاة في حركة أو في كلام، كل هذا يعني سخرية. فإذا كان بحضرة المستهزئ به لم يسمى ذلك غيبة، وإن كان فيه معنى الغيبة، لكن لو كان هو موجودا لم يسمى غيبة. ولذلك كما نتهم من قبل بعض الناس يقولون إذا وقعت غيبة تقول له يحرم عليك أن تقول هذا، يقول أنا أقول هذا في وجهي، أنا أستطيع أن أقول هذا في وجهي. نقول نعم، إذا قلته في غيبته فهو غيبة، وإن قلته في وجهه فما خرجت من الأجر، فهو أجر المسلم وموافقة له بما يكره، كحال الاستهزاء واللمس والسخرية. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: حاكيت حاكيت، يعني احنا بنقول لنا نكتب، يعني او ايه قلد شخصا في مثل او في حركة او في طريقة كلام او كذا، حاكيت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما احب اني حاكيت انسانا ولي كذا وكذا. يعني لو قال لي خذ مثلا من المال كذا وكذا مكافأة لك على ان تقوم بمحاكاة فلان، لتكلم فلان ولك مكافأة، يعني مكافأة عظيمة من الناس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما احب ان افعل هذا حتى لو كنت اتلقى على ذلك كذا وكذا. فحاكيت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما احب اني حاكيت انسانا ولي كذا وكذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقال يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن عباس: إن الصغيرة التبسم للاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة لذلك. لو كان يستهزئ المؤمن فتبسم استهزاء فهذه الصغيرة، أما إذا أراد أن يسخر منه فقهقه بذلك ونظر منه صوت الضحك والقهقه فهي الكبيرة. يقول ابن عباس: إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك. وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر، يعني الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. فإن كان هذا الحديث يعني في نحن يعني كلام في صحته، لكن هو معناه صحيح، لأن الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة فرعية صحيحة، قاعدة عدلية من عبد الله سبحانه وتعالى، أن يجازي الإنسان جزاء وثاقة من نفس جنس عمله، جزاء بما كنتم تعملون. فمن عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله، لابد أن تدور الأيام ويبتلى بنفس الذنب الذي سخر من أخيه منه. وبالذات طبعا إذا كان قد تاب منه، ما دام قد تاب فلنبغي أن يعاد الشيطان عليه بتعييره والسخرية منه. وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه والاستهانة به والاستصغار له. وعليه نبه قول الله سبحانه وتعالى: عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي لا تستحقره استصغارا، فلعله خير منك. وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة كممثل الكوميديا وهؤلاء الناس، هو يفرح أن يضحك عليه ويرى أنه هو إنسان ناجح جدا، وجان المجد العظيم أنه يقف ويأتي بحركات وبالحركات والناس تضحك عليه، فهذا يدخل في هذه الآية، وهو سعيد وفخور بأنه مسخرة، أن الناس تسخر منه والناس تضحك عليه، ولذلك لا يتلبس بهذه يعني الوظيفة وهذا العمل إلا من كان أحقر الناس وأعدمهم مروءة. لا يمكن أن كان محترم أو عنده مروءة يخبر هذا، وإنما يكون فتنة الناس ورعاهم ويعني أحقهم هم الذين يقبلون مثل هذه الأعمال فضلا عن أن يسخروا بها. نعم. فهذا يحرم، إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزح، ومنه ما يذم وما يمدح. فإنما المحرم استغرار يتأذى به أن يستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون، وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تقبط فيه ولم ينتظر، أو على أفعاله إذا كانت مصوتة كالضحك على حمره وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب. فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها. انتهى كلام الغزالي رحمه الله تعالى. يقول أبو سعود رحمه الله: القوم مختص بالرجال لأنهم القوام على النساء. فيشهد قوم للقوم، قوم يعني رجال، وسمي الرجال قوما لأنهم هم القوامون على النساء. وهو في الأصل إما جمع قائم كقوم وزوج في جمع قائم وزائد، أو بالضبط نعت به فتاعة الجمعي. وأما تعليمهم ليس بقوم، أحيانا تستعمل قوم تعم الرجال والنساء في مثل مثلا قوم عاد قوم فرعون، فإما للتغيير تغليب الرجال على النساء أو لأن النساء توابع للرجال. واختيار الجمع لغلبة وقوع السخرية في المجامع، يعني لم يرد النهي بصيغة المفرد لا يدخل رجل من رجل ولا امرأة من امرأة، واضح؟ وإنما جاء بصيغة الجمع لا يدخل قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، فيجلب وقوع السخرية في المجامع. في المجامع لأن القابلية للضحك والتفاعل الوجدان في مثل هذه المجامع يكون أكثر. تجد الواحد إذا كان في وسط مجموعة من أصدقائه وسنة من الشباب مثلا أدنى سجن بحكم يكون في استعداد أكثر من إيه؟ ولأن يكون الدافع السخرية أكثر لزلول خاصة أمام هذا الجمع لإهانته وتحقيره. فاختيار الجمع لغلبة وقوع السخرية في المجامع، لأن غالبا الذي يكثر يقصد أن يعني يرضى عن الغريبين ويرفع عن النفس، وهذا غالبا ما يقع أمام جمع من الناس، غالبا ما يكون أمام جمع وما يكون في حالة الانتظار. لا يكثر قوم للقوم، هذا التنكير إلا للتعميم أو للقصد إلى نهي بعضهم عن سخرية بعض، بما أنها مما يجري بين بعض وبعض. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعيب بعضكم على بعض ولا يقطع. ولا تلمزوا أنفسكم عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وهم المؤمنون، فجعل ما هو من جنسهم من منزلة أنفسهم، وهذا ما يعني نبهنا عليه مرارا أن الله سبحانه وتعالى يعبر عن الإخوة في الله، إخوة المؤمن في الله، بأنهم هم نفسه. فإخوانك المؤمنون حتى كانوا غير موجودين معك الآن هم يطلق عليهم أنفسهم، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، منها قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني منكم. وقال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، فتلمذوا على أنفسكم أي على إخوانكم. فذلك هنا ولا تلمذوا أنفسكم يعني إخوانكم، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يعني بإخوانهم. فهذا مما يعبر به عن شدة الأوصرة ورابطة الإخوة في الله. قيل إن معنى الآية: لا تفعلوا ما تلمذون به، ولا تلمذوا أنفسكم إلا أن يكون يعني لا تلمذوا إخوانكم المؤمنون، أو يكون المعنى: لا تفعلوا ما تلمذون به، فإن من فعل ما استحق به اللمس فقد لمذ نفسه. والمراد: لا ترتكبوا أمرا تعادون به. بعث هذا الرأي بأنه بعيد من السياق وغير مناسب لقوله تعالى: ولا تنابذوا بالألفاظ. واضح؟ ولا تنابذوا بالألفاظ، لأن التنابذ يكون من شخص يعني مجموعة لمجموعة أو شخص لشخص، فالنطق النطق الخطاب واحد. فأتت هذه الآية في نطق ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألفاظ، خلاصة الأنسب للسياق أن يكون لا تلمذوا إخوانكم ولا تنابذوا أيضا فيما بينكم بالألفاظ. قد يكون أيضا الإشارة هنا إلى يعني قوله تعالى ولا تلمزوا انفسكم يعني لا تتشبهوا بالطعن فيكم بالطعن على غيركم. يعني كما يقول الناس من كان بيته من زجاج فلا يخلص الناس بالحجاره. وكما في الحديث من الكنابري ان يكتم الرجل ولغيره. فكيف يكتم الرجل الذي كسر او كسره النبي صلى الله عليه وسلم بانه اذا كتم والد غيره كتم الغير والديه ايضا. فما المقصود على هذا ولا تلمزوا انفسكم يعني لا تلمزوا الناس فيلمزوكم فتكونوا في حكم من لنا جنفه. لا تلمزوا انفسكم يعني لا تلمزوا الاخرين فيلمزوكم فتكونوا كانكم انتم الذين لمزتم انفسكم لانكم الذين امتلكتم لها هذا الاسم هذا اللمز. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تلمزوا انفسكم اي لا يلمز احدكم اخاه. وقد اوعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله ويل لكل همزه لمزه. والهمزه كثير الهمز لله واللمزه كثير اللمز. قال بعض العلماء الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقارا والذراعه واللمز يكون باللسان فتدخل فيه الجيبة. وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ونكر عنه غاية التنفيذ في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فيجب على المسلم أن يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه. يقول تبارك وتعالى ولا تنابذوا بالألقاب. واللقب ما سمي به الإنسان بعد اسمه ليعلن من لفظ يدل على المدح او الذم لما عمل فيه. فهذا معنى اللقب. اللقب ما سمي به الانسان بعد اسمه. يعني الانسان يسمى اولا ثم يلقب. بلقب يمكن معرفه هذا الانسان عن طريق هذا اللقب. لان اللقب يكون لمعنى في الانسان اما لمدح او لذم. فقوله تعالى هنا ولا تنابذوا بالالقاب اي لا تداعوا بالألقاب التي يكره النبذ بها التي يكره النبذ بها الملقب. قد روي أنه عُلِي بها قوم كانت لهم أسماء في الجاهلية فلما أسلموا كانوا يغضبون من الدعاء بها. كانت لهم أسماء في الجاهلية فلما أسلموا كانوا يغضبون من الدعاء بها. ولذلك وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. لذلك يعني ينبغي من حق المسلم على أخيه أن يدعوه بالاسم الذي يحبه. إذا عرفت أنه يكره اسما معينا أو لقبا معينا فينبغي أن تجتنبه حتى لو كان هذا اللقب لا فيه شيء لكنه يكره فلا تدعو إلا بالاسم الذي يحبه. فهذه من الآداب يعني الإسلامية. فسر بعض السلف هذه الآية بقول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق. وبعض فسرها بتسمية الرجل بالكفر بعد الإسلام. يكون رجل أسلم فيوصف بالفسوق أو يوصف بالفسوق مع أنه يكون قتاب بمعنى أنه يعينه بذنب قد تاب منه أو يعينه بالكفر بعدما أسلم. يعني بعض الناس مثلا يدخل شخص في الإسلام مثلا النصراني فيتنقصونه بذلك ويعينونه بأنه كان نصرانيا مع أنه دخل في الإسلام. فالمفروض ان الاسلام يرد ما كان قبله. ألم يكن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من كافر الصحابه ألم يكونوا على غير الاسلام قبل ان يعني يكونوا فيه؟ فما يضر من ذلك شيئا لان الاسلام يرد ما قبله. فلا ينبغي ان يعاير بماض هو تاب الى الله سبحانه وتعالى منه من كفر او ذنب او فسوق. يقول ابن جرير ان الايه تشمل ذلك كله ولا تنابذوا بالالقاب تشمل كل ما مضى. لان التنابذ بالالقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم او صفه من اسم او صفه. ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. الاسم هنا معناها الذكر. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان بئس الذكر الفسوق بعد الإيمان. فالشاهد اللغوي على أن الاسم يطلق ويراد به الذكر. قول العربي طار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم. طار اسمه في الناس يعني صار ذكره في الناس بالكرم مثلا او باللؤم كما يقال صار ثناؤه وصيفه وحقيقته ما ثنى ذكره وارتفع بين الناس. الا ترى الى قولهم اشاد بذكره كانه قيل في الايه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم ان يذكروا بالفسق. الاسم بئس يعني الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم ان يذكروا بالفسق. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان في قوله تعالى بعد الايمان ثلاثه اوجه، احدها استقباح الجمعيه بين الايمان وبين الفسق الذي ياباه الايمان ويحضره، كما تقول بئس الشان بعد الكبره الصبوه، يعني لا يليق لمن صبر وساب ان يفعل هذه الافعال التي ياباها الايمان ويحضرها، على حد قول الشاعر اذا ذبحت على المنشاه من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. على الاستقباح ان يجمع الانسان بين صفه الايمان وصفه الفسق، لان الايمان يحرم الفسق ويصدر عنه. هنا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الشان يعني بالنسبه للمؤمن ان يقع في هذا الفسوق. القول الثاني الرجل الثاني في الايه انه كان في شتائمهم لمن اسلم من اليهود يا يهودي، يعني الواحد يهودي مثلا يكون اسلم فاذا حصل تصادم بين الناس وعراه كان بعض الناس يعذره فيقول له يا يهودي يا فاسق، فنهوا عن ذلك وقيل لهم بئس الذكر ان تذكروا الرجل بالفسق واليهوديه بعد ايمانه. والجمله على هذا التفسير متعلقه بالنهي عن التنابل. طبعا التفسير الاول غير متعلق عن التفسير الاول، ولا تنابلوا بالالقاب وانتهى الكلام، ثم استوقف معنى جديد بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يعني يستقبح من المؤمنين ان يجمع بين الايمان وبين الوقوع في الفسق، لان الايمان يابى الفسق ويحرمه ويحضره. فلا علاقه لها بما قبلها الا من وجه معين، وهو ان التنابل في حد ذاته هو نوع من الفسق ونوع من المعاصي. على القول الثاني بئس اسم الفسوق بعد الايمان، بئس الاسم ان تعير او بئس الذكر ان تذكر الرجل بالفسق او باليهوديه بعد ايمانه واسلامه. فهنا هي متعلقه بقوله تعالى ولا تلمذوا انفسكم ولا تنابلوا بالالقاب. الوجه الثالث ان يجعل من فسق غير مؤمن، ليس اسم الفسوق بعد الايمان كما تقول المتحول من التجاره الى الفلاحه، ليس في الحرفه الفلاحه بعد التجاره. فكذلك هنا بئس اسم الفسوق بعد الايمان، يعني بئس ان يجعل من فسق غير مؤمن. واختار ابن الجرير الثالث لا ذهابا لراي المعتزله من ان الفاسق غير مؤمن كما انه غير كافر فهو في منزله بين المنزلتين، بل لان السياق يقتضي ختم الكلام بالوعيد. طبعا هنا اشاره الى معنى معين في الوجه الثالث، يعني بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. طبعا المعتزله يذهبون الى ان الفاسق غير مؤمن ينفون الايمان عن الفاسق، والفاسق من ارتكب معصيه او كبيره، فعندهم انه في منزله بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو يعني كافر، وانما هو في منزله بين المنزلتين، فالفاسق غير مؤمن وغير كافر في منزله بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، مع انهم يحكمون عليه في الاخره بالخلود في النار، لكن هذا في الدنيا قريب من كلام الايه؟ من جماعه التوقف، يعني لا يثبت لك الايمان ولا الكفر، لكن يقول اتوقف فيه حتى اتبين. فاختيار الامام الجديد المذهب الثالث هو ليس موافقة للمعتزلة في ضلالهم ورأيهم، بل لأن السياق يقتضي ختم الكلام بالوعيد. فإن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألفاظ. فاقتضى الكلام ختم الآية بالوعيد، بوعيد، لأن الآية فيها هذه المناهي. فإن التنفيذ بما يكرهه الناس أمر مذموم، وعلى شعار فإن شعار الجاهلية، وعبارته يقول تعالى ذكره: ومن فعل ما نهينا عنه وتقدم على معصيتنا بعد إيمانه فسخر من المؤمنين ونمز أخاه المؤمن ونبذه من ألقاه فهو فاسق بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يقول فلا تفعلوه فتستحقوا إن فعلتموه أن تسموا إفراقا بئس الاسم الفسوق. وترك ذكر ما وصفنا من الكلام اكتفاء بدلالة قوله بئس الاسم الفسوق عليه. ثم ضعف الإمام ابن جرير القول الثاني أنه كان في تفائلهم لمن أسلم من اليهود مثلا يقول له يا يهودي. قال: ورأي ذلك من التأويل أولى بالكلام، وذلك أن الله تقدم بالله عما تقدم الله عنه في أول هذه الآية، فالذي هو أولى أن يختمها بالوعيد لمن تقدم على بغيه أو بقبيح ركوبه ما ركب ما نهى عنه أو ما نهي عنه، لا أن يخبر عن كفر ما كان التائب أتاه قبل توبته، إذ كانت الآية لم تفتتح بالخبر عن ركوبه ما كان ركب قبل التوبة من القبيح، فيختم آخرها بالوعيد عليه أو بالقبيح. إذا الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى اختار القول الثالث: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أن يجعل من فسق غير مؤمن. ومن لم يتب، أي من نبذ أخاه بما نهى الله عن نبذه به من الألقاب أو نبذه إله أو سخريته منه، فأولئك هم الظالمون، أي الذين ظلموا أنفسهم فأكسبوا العقاب بركوبهم ما نهوا عنه. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أي كونوا على جانب الإنو، اجتنبوا كونوا ذلك بأن تظنوا بالناس سوءا، فإن الظن غير محقق. الظن الإنسان الذي يظن ما دام هو ظن فهو ليس شيئا محققا، فلذلك ينبغي أن نجتنب كثيرا من الظن. وإبهام الكثير، اجتنبوا كثيرا يعني مبهما، لإيجاد الاحتياط والتورع فيما يخالف الأفئدة من هوادث، إذ لا داعية تدعو المؤمن للمشي وراءه أو طرف الذهن فيه، بل بمقتضى الإيمان ظن المؤمنين بأنفسهم الحسن. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم، من أظهر فسقة وهتك فطرة فقد أباح رضاه للناس. ومنه ما روي: من ألقى بالباب الحياء فلا عيد له. ولذا قال الزمخشري: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، وذلك إذا كان المضمون به ممن شوهد منه الستر والصلاح وأولست منه الأمانة الظاهر، فظن الفساد والخيانة به محرم، بخلاف الذي اشتهره الناس بتعاطي الريح والمجاهرة بالقبائل. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن وهو ظن المؤمن بالمؤمن الشر للخير. فالمقصود هنا إن بعض الظن إثم، ما هو هذا البعض الذي هو إثم؟ الظن بالإثم بالشر، أما أن تظن بأخيك خيرا فليس بإثم، بل هذا من حق المؤمن أن تظن به الخير. إن بعض الظن إثم، فما المقصود ببعض الظن؟ أن يظن المؤمن بأخيه المؤمن شرا، فهذا هو إثم. اما ان يظن به خيرا فلا، هو مطالب بحسن الظن باخيه. ان بعض الظن وهو ظن المؤمن بالمؤمن الشر اثم، اي مكسب للعقاب، لان فيه ارتكاب ما نهي عنه. قال الغزالي رحمه الله تعالى في الاحياء في بيان تحريم الغيبه بالقلب، والغيبه بالقلب هي تعبير عن سوء الظن، لان هناك غيبه باللسان وهناك غيبه بالقلب، وهي هذه الموارد التي تطرا في فكر الانسان وفي عقله بالنسبه لاخيه. يقول رحمه الله: اعلم ان سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما يحرم عليك ان تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغيب، فليس لك ان تحدث نفسك وتسيء الظن باخيك. قال: ولست اعني به الا عقد القلب وحكمه على غيره بسوء الظن. عقد القلب مثل هاجس الذي يعني بيمر، لكن هو يعني في قلبه يظن باخيه عن عقد يعقد قلبه على هذا الظن السيء ويحكم على اخيه بسوء الظن. فاما الخرافه وحديث النفس فهو معفو عنه، بل الشك ايضا معفو عنه، لكن الذي يحرم على الانسان هو ان يعقد قلبه على ظن السوء لاخيه ويحكم على اخيه بسبب هذا الظن. ولكن المنهي عنه ان يظن، والظن عباره عما تركن اليه النفس ويميل اليه القلب، فقد قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. قال: وسبب تحريمه ان اسرار القلوب لا يعلمها الا علام الغيوب. لو عندكم نسخه خاتمنا سقطت الا يقول لا يعلمها علام الغيوب، طبعا هذا كلام. وسبب تحريمه ان اسرار القلوب لا يعلمها الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فليس لك ان تعتقد في غيرك سوءا الا اذا انكشف لك بعيان لا يقبل التاويل. ليس لك ان تظن في اخيك سوء الا اذا انكشف لك بامر دقيق وعليه شهود مثلا لا يقبل اي تاويل، فعند ذلك لا يمكنك ان تعتقد ما علمت وشاهدت. وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه باذنك ثم وقع في قلبك فانما الشيطان يلقيه اليك. وللاسف الشديد هذا شائع حقيقه في مجتمعنا، يعني سهولة تداول الطعن في الأعراض، سهولة تداول الطعن في الأعراض في المجالس، ومجرد وجود خصومة بين طرفين أو فريقين أو مجموعتين، مجرد ما تصدر أي شيء من الفرد يعني الشخص يقبل هذا الكلام وربما حققه وقطع به وبنى عليه أحكام وأشياء ثم يثيرها في الناس. هذا شائع وموجود، ف يعني هذا من الظلم، وهذا مما يخالف هذا التوجيه القرآني، يعني هو التساهل في الكلام، ومن الناس من يتلقى أشياء من الجرائد ومن وسائل الإعلام وكذا ويظل يروج لكلام كثير جدا. فينبغي أن يعني يتحرى المؤمن يعني هذا الذي يمكنه أو يبني عليه أحكام، لابد من تجنب هذه الظروف السيئة ما لم يشاهد بعينه ولم يسمع بأذنه. تجد ناس كثير جدا في الكلام إذا فهم في الكلام يحكي كلام هو في أحوال إثارة الريحة في يعني بعض الناس، لا نريد أن نذكر أمثلة يعني لأنها مؤذية، لكن يجب أن نتسلح بهذا الفهم أن الإنسان ينبغي أن يعني لا يتكلم إلا إذا كان له بينة شرعية واضح. يقول: فليس لك ان تعتقد في غيرك سوءا الا اذا انكشف لك بعيان لا يقبل التاويل. لماذا؟ لاننا نحن بشر، بل كل الخلق لا يستطيع احد منهم ان يطلع على اسرار القلوب، فاسرار القلوب لا يعلمها الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. اما البشر فليس لهم الا الظاهر، اذا ظهر منه شيء وبان لك عيانا ببينه ففي هذه الحاله نعم لا تملك خلقك الا ان تظن به ما يليق بهذا الذي ظهر. اما اذا لم يظهر به شيء ولا اماره صحيحه على ذلك فليس من حقك ان تظن به، والا تكون قد ظلمته واستحققت عقاب الله تبارك وتعالى. فما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه باذنك ثم وقع في قلبك فانما الشيطان يلقيه اليك. فينبغي ان تكذبه فانه افسح الكفر. إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ففي هذه الحالة الشيء أو الظن الذي يلقيه الشيطان في قلبك في حق أخيك وليس لك عليه لجنة ولم تشاهده بعينه ولم تسمعه بأذنه، مع ذلك وقع في قلبك، فاعلم أن الذي يلقيه في قلبك هو الشيطان يلقيه إليه، فينبغي أن تكذبه. واجب عليك أن تكذب الشيطان. لماذا؟ لأنه أصدق الكفار وهو أحق الخلق، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حذارا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتندم بعد ذلك، لأن المؤمن من شأنه إذا أذن أنه يندم ويعني يتحقق، إلى أن قال: فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال وهو بعين مساهلة أو بينة عاجلة. انتهى كلام الغزالي رحمه الله. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولما كان من ثمرات سوء الظن التجسس، لأن إذا ألقي في القلب ظن سوء فهذا الظن السوء يدفع من ظنه أن يتجسس ويتبع عوراته ويفتش، فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس. فلذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لتجنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، لأن الظن يقود إلى التجسس، لأن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس. ولذلك ذكر سبحانه وتعالى النهي عنه إثر سوء الظن من هذه العلة، فقال تعالى: ولا تجسسوا. قال ابن جرير رحمه الله: أي لا يتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن فرائضه، يبتغي لذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره وبه تحمدوا أو ذموا لا على ما تعلمونه من الفرائض. ولذلك فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أحكام الدنيا تجري على ما يظهره الناس، وإلا لفسدت الحياة وما أطاق الناس بعضهم بعض، لأن الناس يحتاجون كثيرا في معاملتهم من المداراة. المداراة يعني المداراة، فالمداراة مباحة لكن المداراة يعني ليست من خلق المؤمن. فمن رحمة الله أن جعل الحياة تمشي على ما غيره الله، وهذا خطر أو خطورة ما وظيفة النمام، النمام الذي يجري بالخطر بين الناس بنقل الكلام من فلان إلى فلان ليشعل النار الفتن، يؤذي النمام ينقل الكلام ليفسد بين الناس، هو لا يتبع كلامه لكنه ينقل كلام من كان انه لو نقل يزيد الفتن بين الناس ويشعل النيران في العداوه. فهذا الكلام خطر بالفعل، لكن الاثم هنا ليس اثم البهتان، لكن هو نقال ينقل الكلام حمام من خطر، ان النام يمشي بالنميمه بين الناس وينقل الكلام من هذا الى ذاك ليفسد بينهما، ليفسد بينهما. وهذا ايضا يعني كثير في المجتمع، فبعض الناس تدخل وظيفه الايه النميمه هذه، بل بعضهم يصل به الحس الى ان يسجل خفية لبعض الناس قدامهم خصومات ويخبي جهاز الجيل ويسجل الكلام، وبعدين تدور الايام ويظهر هذا الكلام. يعني هذا اتقان للغيبه، لان ممكن لو ينقل هذا الانسان ممكن ينقل الكلام وينسى كلمه او كلمتين، لكن التسجيل ده اتقان للنميمه، اتقان نميمه متقنه للاسفاد بين الناس. و يعني ينبغي ان نعلم انه ليس بالحقيقة ان يسجل لاخيه دون ان يخبره بذلك. ولذلك لاحظنا في بعض البلاد وقت الاوقات كان في حرب الافرقه، حرب الافرقه، واحد يسال يتصل باحد العلماء ويقول له: ما قولك يا شيخ في من يقول كذا وكذا وكذا؟ هو ينظر الفخ للشيخ والشيخ سليم النية، فياتي بالجواب مطابقا للسؤال، لا ذنب له، هو ياتي بالجواب مطابقا للسؤال فيأخذ الجواب ويطير به في الناس، والحمد لله أنه وفينا من هذه الفتن إلى حد كبير، لكن بسببها يعني حصل تقهقر كبير جدا في الدعوة في بعض البلاد بسبب إتقان النميمة. هؤلاء حمالوا الخطر الذين يذكرون الكلام من هذا إلى ذاك، وهذا يرد على الثاني. يعني أنا سمعتم هذا ما فيه العجب في الحقيقة. وضوء الصبوة المفروض أن الإنسان يدرك هذا. ليس بالحقيقة أن تسجل لشخص دون أن يعرف. هذه خيانة وخفة وغفلة. يعني أبدا أن تسجل دون أن يعرف. لماذا؟ لأن الرسول عليه قال أننا المدارس بالأمانة. إنما المدارس بالأمانة. فالنبي أن تحترم أمانة المجلس. إذا أردت أن تنقل تقول فرض أنقل هذا كلام. أو تأذن لي أن أسجله أو كذا. أو بعض الناس أحيانا يفعل ذلك في المكالمات التليفونية. بنفس الطريقة. فالنبي يعني الحذر بمثل هذا. فمن رحمة الله أن جعل الناس يعني يتعاملون بالظاهر. وحرم عليهم سوء الظن كي يثق الناس معهم بعض. أذكر يعني من مدة بعيدة جدا يمكن أكثر من 30 سنة يعني كنت صغيرا سمعت تمثيلية كان اسمها نظارة الحقيقة. نظارة الحقيقة. خلاصة الكلام في هذه التمثيلية كان واحد اخترع نظارة معينة طبعا هذا كذب يعني غير صحيح لكن أنا أريد أن أقرر المعنى بصورة يعني حية. كان واحد اخترع هذه النظارة بحيث إذا سلطها على شخص نظر إليه بها فيتحول في كلامه ويخرج الذي في قلبه. بعدما يكون بيتجمد فزار بها وأفسد من كل الناس بسبب هذه النظارة وخلص يعني في النهاية إلى أن تخيب الناس تعيش في ستر الله لا في داعي أن يكون واحد بيكلم زوجته فالأول بيكلمها بيمدحها وكذا وكذا ويجللها وكذا لا تصنف عليه النظارة فقال لها أخذ يكتم ويصنع ما يكتمه نفس الشيء بعد ما كانت تكلمه بطريقة معينة تصنف عليه النظارة تكلمت بطريقة معينة فقام متعاركين وهكذا فالأحسد تعاملك على ما تبطنه لا على ما تبطنه فيقع فتنة في الأرض وفساد كبير لكن كل من رحمة الله أن أترك الناس يتعاملون على ما يظهرون فإن الناس يكشف ستر الله على الناس ستر الله إن من بيكشف الفتنة ويصر على أن يعامل الناس بعضهم بعضا بما يعني يقول له بعيدا عن هذا الشخص كفية منه فوظيفته لما يقنع الناس تعمل بما يظهره بعضهم البعض حتى يتحمل ذات بعضهم البعض اما اذا افضى كل بما عنده او بصوره اخرى نقل الكلام من طرف الى اخر ففي ذلك يكون فساد عظيم ولذلك من حكمه الناس سبحانه وتعالى ان وضق النمام بانه حمام فقط حماله الحطب فالنمام حمام فقط ولا يدخل الجنه فقتات حرم الله عليه الجنه قتات النمام واضح فليس هذا يعني من خلق المؤمن فالنميمة والنميمة أيضا من أسباب عذاب القصر نقل الكلام من شخص قصر بينهما هو لا يخفى كلام ولكن يمين واضح لما كان من ثمر يقول ولكن لما كان من ثمرات سوء التجسس سوء الظن التجسس فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التخفيف فيشتغل بالتجسس ولذلك ذكر سبحانه النهي عنه إثر سوء الظن بذلك فقال تعالى ولا تجسسوا أي لا يتبع بعضكم عورة بعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في ذوق بيته فالله ستير يحب الستر يحب الستر كل صور الستر يحبه الله سبحانه وتعالى سواء ستر الانسان على نفسه فلا يتحدث بما الم به من القبائح بل يستر على نفسه والا عوقب كل امتي معافى الا المجاهرون واضح وكذلك ستره على اخوانه ان الله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره وغير ذلك من انواع الستر كل ستر ومن صفاته ومن اسماء الله سبحانه وتعالى الستير الستير وليس الستار كما هو شائع عند الناس يسمى عبد الستار المستور في الاسماء الحسنى الستير ومن طرائف الامام المجدد الشيخ بكر الدين الالباني رحمه الله تعالى رحمه واسعه ان مره يعني صدمه رجل بسياره فوقع الشيخ على غرب من جروحا فالاجتمع عليه الناس اجتمع الناس على الشيخ رحمه الله تعالى وهم يقولون يا ساتر يا رب يا ساتر فالشيخ كان في شده الالم وهو يقول لهم لا تقولوا يا ساتر قولوا يا ستير يعني يصحح لهم وهو في هذه الحاله يعني النص باسم الله سبحانه وتعالى. لا يتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن سرائره يتبع بذلك الظهور على عروبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من امره وبه احمدوا او ذموا لا على ما تعلمونه من سرائره. ولذلك هذه الخصلة خصلة ربوبية، إرادة أن يعامل الإنسان الناس على ما بلغهم، هذه من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لأنه الذي يعلم على التخطيط ما في قلوبهم، وهذا من آفات يعني جماعات التكفير خاصة جماعة التوقف والتبين. في هذه المنازعة للناس بصفة من صفات الربوبية، وهنا نتذكر كلمة المسيح عليه السلام التي رواها أنس بن مالك في الموطأ، يعني لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتحسوا قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد. فهذه خطرة للمبيع، إرادة أن يتعامل مع الناس على ما في قلوبه، فيريد أن يمتحن ما في قلبه ويخرج ما في قلبه ويتنصف على ما في قلبه كي يعامله به. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل من المنافقين وظاهرهم، فكانوا يصلون معه ويصومون معه ويتنكحون مع المسلمين ويتوارثون ويقرون في مقابر المسلمين، كلها إجراء للأحكام الظاهرة. فينبغي أن يعامل الناس على ما يمكن خيرا فخير وإن شاء الله فشر. أما محاولة التتبع والتنفيذ والتكفير عما في قلوب الناس فهذا مما لم يكلفه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لما استأنى خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتل رجل، قال لا دعه لعله أن يكون يصلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعله أن يكون يصلي، قال وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إني لم أمر أن أفتك في قلوب الناس ولا أو نفقد في قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يكلف النبي نفسه وهو خير من وضع الحصى صلى الله عليه وسلم، لم يكلف أن يعامل الناس على ما في نفسه. فينبغي أن نقبل الظاهر ولا نتجسس لنطلع على ما يذكره أي إنسان من يعني عيوبه ولا يتتبع عورته، لكن يقنع بما ظهر له من امره، وعلى اساس هذا الظاهر يحكم الانسان حمدا او غنما لا على ما يعلم من اسرائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا عيرك رجل او عيرك انسان بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه، بمعنى انه لا يحصل هنا مقابله الاساءه بالنفس اذا كان فيها كشف اسرار، فإذا عيرك بما علمه فيك فلا يجوز لك أن تعيره أنت بما تعلمه فيه، لأن هذا من الظلم ومن العدوان. يقال تجسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه، فتجسس مثل تلمس، والجس كاللمس فيه معنى الطلب، لأن من يطلب الشيء يمسه ويجسه فأريد به ما يلزمه، واستعمل التفاعل بالمبايرته. قال الغزالي ومعنى التجسس ألا يترك عباد الله تحت ستر الله، معنى التجسس ألا يترك عباد الله تحت ستر الله، فيتوصل إلى الاطلاع وهدف الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه لكان أسلم لقلبه ودينه، يتكشف له يعني ما يؤذي ويؤذي دينه. يقول الغزالي رحمه الله تعالى ومعنى التجسس ألا يترك عباد الله تحت ستر الله، فيتوصل الى الاطلاع وهز الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه كان اسلم لقلبه ودينه، يعني يكون قريبا من معنى قوله تعالى لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تتركم، اسلم لقلبه ولنفسه ولدينه. قد روي في معنى الآيات أحاديث كثيرة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر فرفع صوته حتى أسمع العواتق في خدورهن، العواتق الفتيات أو الشابات في الخدور، والخدر ستر يكون في أقصى بيت في أقصى مكان داخل البيت تستتر فيه الجحر. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلو في الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يصبحه ولو في زوج بيته. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وأنتم تعلمون أيضا أن من شروط المنكر الذي يعني يستحق أن ينكر على فعله أن يكون أنكرا بغير تجسس، أن يكون بغير تجسس. لكن لو أنكر إنسان على إنسان فيه عن طريق التجسس فالمتجسس هو المختل في المنكر حتى يستوفي حدود المنكر الذي ينكر على فعله أن يكون ظاهرا بغير تجسس. واضح؟ نعم. وروى أبو داود أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقصر لحيته خمرا، فقال: إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. إن القبولين عن التجسس لا تتبع شيء مكتوب لا تتبع، لكن إن ظهر لك علامة واضحة كرائحة الخمر من فمه أو الزجاجة في يده أو غير ذلك فيقولون: إن القبولين عن التجسس ولكن يظهر لنا شيء نأخذ به. الرجل سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن عقبة ابن أبي معاذ وروى أبو داود عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تكفرهم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. حقيقة هذه من ملامح السياسة الشرعية الحكيمة. وهناك حديث آخر يعني: إن الإمام إذا ابتغى الريبة الشرعية أفسدهم. يعني ينبغي أن تعامل من تعامله الإمام مع رعيته، الرجل مع أبنائه، الرجل مع زوجته، الزوجة مع زوجها، ينبغي أن يكون لك زرع عن الثقة في التعامل. لكن إن كان يعني التعامل مبني على الظن السيء والتبتيش والتجسس فربما عثر الإنسان بما يكرهه. واضح؟ لأن يعني مثلا لو أن يعني رجلا يعني يتعامل مثلا مع ابني من على اساس سوء الظن، يتتبعه مثلا في الطرقات اين يذهب، يتجسس على عليه، يفتت اوراقه، هذه الاشياء كلها ان كان يعني يبنيها على سبيل انه لا يثق فيه وانه يشك فيه ويرتاد فيه، هذا يعني يزرع عند هذا الانسان الشعور بثقه، انت الثقه تكون على فن بدون ان تشعر. واضح؟ وهذه لها مظاهر كثيره، لكن طبعا ممكن تطبق خطا لان برضه المفروض يكون في نوع من الاشراع، لكن اقصد يعني في سن معينه وبدون داعي التجسس هو يقوم على ان ما يكونش في اماره معينه، فاذا واجهته فقد هتكت حجاب الهيبه، فهي يعني هي مره وبعد ذلك خلاص هتجرب. لكن كلما كانت النصيحه غير مباشره كلما كانت اوقع ومقبوله. بعض الناس تقول ان ايه الكلام كل شويه يقول غير مباشره، هذا هو ادب النبي عليه الصلاه والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يوثق احدا على شيء لا يخاطبه باسمه ومباشره، وانما كان يقعد على المنبر ويقول: ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، ولا يسمع بالاسماء، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. واضح؟ لانه يريد النصيحه وما يريد التسجيل. فكذلك كلما كانت النصيحه غير مباشره كان ذلك اعظم على تقبلها. نعم. كذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام الرجل اذا كان مسافرا ولا يعلم موعد وعوده ويعلم من السفر ان يعني يفاجئ اهله ليلا، فقد نهى عن خروج الاهل ليلا. هذا يفعل غيره في خمسه دول. طب ليه؟ لماذا هجم ضغطه؟ هو يشك فيه مثلا. واضح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم شد هذه الذراع الى اساءه الظن، وان تبنى العلاقات على الثقه، فان اذا خالف الانسان هذا الادب وهذه السياسه الشرعيه فيعاقب بان يعني يرى ما يرى ما يسوءه كما تعلمون في الحديث. يقول امير المؤمنين معاويه رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاويه من اسود الناس، من اسود الناس يعني من اعظمهم سياده، من اعظمهم سياده يعني حاكما سياسيا على اعلى الدرجات. السواد مثل السواد حتى في المنام دي او لونه سياده، مش سواد اللون الاسود يعني. فمعاويه رضي الله تعالى عنه كان من اسود العرب، وكان حكيما جدا في سياسته وفي حكمه رضي الله تعالى عنه. ولذلك استفاد من هذا الحديث: انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. فقال ابو الدرداء رضي الله عنه: كلمه سمعها معاويه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. وروى الإمام أحمد عن دجين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرب فيأخذونهم. قال: لا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه دجين فقال: إني نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم الشرب فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها. وروى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا استغر ريبة في الناس أفسدهم. قال الأوزاعي: ويأخذ في التجسس استماع حرب وهم له كارهون. من استمع حديث قوم وهم له كارهون شد في اذنه الانف يوم القيامه، او كما قال عليه الصلاه والسلام: وصاف الرصاص الملام. فاذا الانسان علم انك تتكلم بامر خاص فينبغي ان يتفصل ويحاول ان يتقنص او يستمع، لان هذا بلا تنفس هم يكرهون ان تعرف انهم يعني لا يريدون ان يعني يسمعوك، فلماذا تتحرى ان تسمع؟ هذا من الفضول القبيح، ويعني من التطفل على الناس، وهذا داخل في التجسس ولا تجسسه. ومن الأدب أيضا أن الإنسان إذا لاحظ مثلا شخصا يستفي من يستفي واضح ويريد أن يثير له الكلام، فنكون الإنسان ينسحب من الوقوف ولا يحضر، لأن ربما يكون لك كلام خاص أو شخصي فلا يريد أحد أن يطلع عليه. فمثلا أنا لاحظت أن السائل يود أن لو انفرد بالكلام أو يخفض صوته فأنت تبعد تماما حتى لا تنصف وإنها وقعت في التجسس. فمن التجسس استماع حديث قوم هم له كارهون، هم يكرهون أن يسمعوه هذا الحديث. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يكل بعضكم في بعض بظهر الغيب، لا يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في نجمه يقال غابة واغتابة فغالة واغتالة إذا ذكره بسوء في غيبته. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي فلو عرض عليكم نفرت عنه نفوسكم وكرهتموه، فلذا ينبغي أن تكرهوا الغيبة. أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل منكم أحد يطيق أن أخاه يكون قد فارقت روحه جسده صار جيدا جثة؟ هل تقبل أن تأتي هذه الجثة وتأكل منها تقطع وتأكل منها فكرهتموه؟ يعني فكرهتموه قطعا فكرهوه شرعا، فكرهتموه يعني الصداع لا تقبل ذلك. وحتى بسحب أي إنسان بلحن أخيه فكرهتموه يعني فلو عرض عليكم نفرت عنه نفوسكم وكرهتموه، فإذا كرهتموه طبعا فكرهوه شرعا بأن لا تقعوا في الغيبة. قال الزمخشري: أيحب أحدكم إلى آخره تمثيل وتفضيل لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفظع وجه وأبحث؟ طيب إيه أنواع الاستفاضة هنا في هذه العبارة؟ الاستفاضة هنا تمثيل وتفضيل لما يناله المغتاب من عرض المغتاب. أيوه هي الحروف واحدة والنطق واحد، لكن هذا اسم فعل وهذا اسم مفعول. لما ناله المغتاب الفاعل، من عرض المغتاب هذا اسم مفعول كمختار وممتاز على افظع وجه واقف، وفيه مبالغات شتى منها الاستفهام الذي معناه التقريب. وهو يزيد المبالغة من حيث انه لا يقع الا في كلام مسلل عند كل سامع حقيقة او ادعاء. اي يحب احدكم واضح هذا في مبالغة لان الاستفهام هنا للتقريب. ومعناه ان هذا كلام كل الناس تعرفه. يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. ومنها جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة. يعني يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. فكرهتموه اشد الكراهية. فوصله بالايه؟ بالمحبة. فيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا وهو اصبح شيء مكروه ان ياكل لحم اخيه ميتا. فرمض الى التضاد بين المحبة وبين اقصى ما يكره. ومن المبالغة اسناد الفعل الى احدكم. ما لم يقل الله سبحانه وتعالى اتحبون ان يأكل بعضكم لحم بعض. وانما قال ان يحب احدكم. ان يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. فاسناد الفعل الى احدكم للاشعار بان احدا من الاحادين لا يحب ذلك. حتى لا يوجد واحد فقط ايه يمكن ان يحب ذلك. ومنها ان لم يقتصر على تمثيل الارتياب باكل لحم الانسان حتى جعل الانسان وقع. لم يقل احب احدكم ان ياكل لحم انسانا وانما قال احب احدكم ان ياكل لحم اخيه انسانا. ومنها انه لم يقتصر على اكل لحم الاخي حتى جعل ميتا. لحم اخيه قال ميتا وهذا اشد. فشبه الغائب بالميت وشبه الغيبة بأكل لحم أخيه وهو ميت. وقال ابن الأثير في المثل الثالث في بحث الكناية فمن ذلك قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإنه كان عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميتا ثم جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة. فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة بالمعنى الذي وردت من أجله. فأما جعل الغيبة كأكل لحم الإنسان لحم إنسان آخر مثله فشديد المناسبة جدا لأن الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس وتمزيق أعراضهم. وتمزيق العرض مماثل لأكل لحم الإنسان لأكل الإنسان لحم من يعتابه. وأما أكل اللحم تمزيق على الحقيقة. اللحم لا يؤكل حتى يمزق. ذلك التعبير بأكل اللحم عن الغيبة لأن الغيبة تمزيق. لكن هذا التمزيق للحم هذا تمزيق للعرض. وأما جعلوه كلحم الأخي فلما في الغيبة من الكراهة لأن العقل والشرع مجتمعان على استكراهها المراد بتركها والبعد عنها. ولما كانت كذلك جعلت بمنزلة لحم الأخي في كراهته. ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخر إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه. فهذا القول مبالغة في استكرام الغيبة. وأما جعله ما هو الغاية في كراهته موصولا بالمحبة فلما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبة والشهوة لها مع العلم بكفرها. ويعني تأملوا إعجاز القرآن وبلاغة القرآن العظيم وأنه لا ينبغي إلا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. يقول قول الله سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فجعل يعني جعل ما هو الغاية في الكراهة يعني أكل لحم أخيه ميتا واضح هذا غاية الكراهة والاستفزاز. ومع ذلك قال أن يحب إشارة إلى أن من وقع في الغيبة فقد أحب من وقع في الغيبة فقد أحب أن يأكل لحم أخيه ميتا. فالذي يحب الشيء يفعله واضح. فلماذا أو الحب في استعمال لفظ أن يحب أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة لما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبة. لأن فعلا النفوس الغيبة عندها تكون سهوة محمولة لدى بعض النفوس سهوة تدفع الإنسان إلى تمزيق أعراض الآخرين. فجذبت النفوس الى الميل على الميل الى الغيبه والشهوه لها مع العلم بخشيه. فكذلك من يغتاب هو من ياكل لحم اخيه ميتا ويكره ان يعرف ان هذا شيء قبيح وشيء مكروه، لكن مع ذلك يحب ان يفعل ذلك. فهذا بلا شك غايه في التنفير من الغيبه. فانظر ايها المتامل الى هذه الكنايه تجدها من اشد الكنايات فبها، لانك اذا نظرت الى كل واحده من تلك الدلالات الاربع التي اشرنا اليها وجدتها مناسبه لما اثيرت له. قوله تعالى فكرهتم، هذه الفاء فصيحه في جواب الشرط المقدر، والمعنى ان صح ذلك او عرض عليكم هذا فقد كرهتموه، فقد كرهتموه كما في قوله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون. وقيل المعنى فكرهوه كراهيتكم لذلك الاكل. قال ابن الفرح يستدل بالايات على انه لا يجوز للمضطر اكل ميتة الاثمي، لا يجوز للمضطر اكل ميتة الاثمي لانه ضرب به المثل في تحريم الغيبه. طبعا هو لا يناقش ان هذا جائز ام لا، لكن تأملوا كلام العلماء يستدل بالآية فقط، إن هذه الآية تصلح دليلا لمن يستدل بها على كذا. لكن هل معنى ذلك أو معنى هذا السياق إذا ورد في كلام بعض العلماء فهل أنا أتبنى هذا المذهب؟ لا، لا يفترض تحقيق المسائل دي كلها موضع آخر، لكن انتبهوا إلى فيقول وفي الآية دليل لمن قال كذا، بمعنى أن العالم الذي يحكي هذا الكلام يتبنى هذا المذهب، لكن يقول في الآية دليل لمن قال كذا، هذا كلام عارض. قال ابن الفرج في تجلد الآية على أنه لا يجوز للمضطر أكل ميتة الآدمي أو ميتة الآدمي لأنه ضرب به المثل في تحريم الغيبة ولم يضرب بميتة سائر الحيوان، فدل على أنه في التحريم فوقها. ومن أراد استيفاء مباحث الغيبة فعليه بالإحياء للغزالي فإنه جمع وأوعى. واتقوا الله أي خافوا عقوبته لانتهائكم عما نهاكم عنه من سوء الظن والتجسس عما كتب وللزياد وغير ذلك من المناهي، ان الله تواب رحيم اي يقبل توبه التائبين اليه ويتكرم برحمته عن عقوبتهم بعد مثابهم. ثم نبه تعالى بعد نهيه عن الغيبه واحتقار الناس بعضهم لبعض على تساويهم في البشريه كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فبعدما نهى عن الغيبة ونهى عن السخرية والتنابز بالألقاب واللمس واحتقار الناس بعضهم لبعض نبه إلى أنهم بشر متساوون في البشرية لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما أفظع ما نسمع من بعض الناس والخطباء خاصة في مجالات السياسة والأشياء يتكلم يقول إن أكرمكم عند الله يعني المواطن الصالح أو كذا وكذا من هذه التعبيرات، يعني لا فضل الأحد على أحد إلا لجهد الوطنية، فيجاهرون بمصادمة كلام الله سبحانه وتعالى. يعني ما الذي كيف يجترئ إنسان ينفس الإسلام على أن يقول لا فضل لأحد على أحد إلا بالعمل للوطن وإلا بالإخلاص الوطنية وإلا بالحرص كذا وكذا، فمصادمة صريحة لآية من كتاب الله عز وجل أن يستمرون مثل هذه الأشياء. ونظير ذلك يعني ما نسمع أحيانا نسمع من يتكلم على مسألة الأخبار تقول هذا كأنه ما سمع عن الله وعن رسول الله ولا عن الإسلام ولا عن القرآن، ده جاي من الرجال الفاسية مثلا. يعني يقول لك عرفت راح السماء النهارده بتقول يوم السبت في أمطار، حتى مش عايز يقول إن شاء الله، التكبر على ذكر الله وتكبر على اسم الله، فإن ده هيبقى إنسان يعني مخرف لو ذكر اسم الله قال إن شاء الله ولعل الله سبحانه وتعالى يغريه، يعني يقول بكرة على شهر السلام في أمطار ويوم السبت كمان، لكن يوم السبت. فلعل الله يخرجهم ولا يكون لك أمطار. فبيتكلم على درجات الحرارة وعلى الأمطار كأنه يعلم الغيب، وكأنه ما سمع عن القرآن ولا عن السنة ولا عن الإسلام ولا عن المسلم، لا يكون شيئا أبدا إلا ويستثني ويقول إن شاء الله. فالعجب الحقيقة أن هؤلاء الناس الذين يذكرون هذه الجرأة، وحتى يعني لأن نريد أن يكون حتى كالمنافقين، أن يقول ما كانوا يظهرون بهذه الأشياء في المجتمع الإسلامي أبدا، يظهر بسجن صادم عقيدة الناس وعقيدة المسلمين، أنك تقطع أن في أمطار يوم السبت وفي أمطار بكرة على ساحل الشمال، من أين لك هذا؟ وأنا تعرف قدرك، ونقول له اخفأ فلن تعرف قدرك. ومن الأدب أدب المسلم بالذات هذه الأشياء لأنها ليست في أيديهم، هذه يطرقها الله سبحانه وتعالى وتطرقها الملائكة الآن بالله عز وجل، وما يعلم أحد ما يكون غدا، لعله رب يأتي ويأكل يعني هذا الإنسان يعني من الأحياء. فيعني هذه إثارة عابرة يعني في نهاية كلامنا هذه الليلة. فيعني بعدما نبدأ الله سبحانه وتعالى أن تفعل إلى تحريم الليلة واحتقار الناس وازدرارهم والتلامذ أو التلامذ بالألقاب، وأن يلمز بعضهم بعضا ويحتقر بعضهم بعضا، أشار إلى أن علة ذلك أنهم متساوون في البشرية. الإسلام دين المساواة، دين المساواة، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود الأبيض ولا أبيض على أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو في ميزان الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سوف نفصله صلى الله عليه وسلم الأسبوع القادم، نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.